بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي في الله، لازلنا في رياض سورة الجن التي تكشف لنا الحقائق العظام عن هذا العالم الغريب. وكنا قد بلغنا فيها إلى قول المولى سبحانه وتعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. وكنا قد تواعدنا على لقاء مع هذه الآية حول حقيقة عظيمة يجهلها كثير من الناس، ولا سيما ممن ملكوا الأمر وممن يعاونوهم ويناصرونهم يغفلون عن هذه الحقيقة غفلة شديدة، ونحن بدورنا نذكرهم بها من خلال هذه الآية. وهذه الحقيقة هي العلاقة الشديدة والرابطة الوثيقة بين استقامة العباد وصلاح البلاد، وهذا من خلال هذا الدرس الخامس حول هذه السورة، وهو الدرس 133 من دروس التفسير التي نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون بيانا لنا وأن تكون حجة لنا لا علينا في الآخرة. الله تعالى يقول بعد أن ذكر اعتراف الجن بأن منهم المسلمين والقاسطين، وأن المسلمين تحروا الرشد وتجنبوا الزلل والضلال، وأن القاسطين فلهم العذاب الأليم لعدم تحريهم للرشد ولارتكاسهم في الضلال، فهم يوم القيامة حطب جهنم والعياذ بالله. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وعرفنا أن قاسط أي عادل عن الحق وظالم، وأما المقسط فهو العادل في الحكم. فالمقسط صفة مدح والقاسط صفة ذم. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. يقول الله عنهم، عن هؤلاء القاسطين: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. ومعنى هذه الآية أن القاسطين والعادلين عن شريعة ربهم عز وجل لو استقاموا أي ثبتوا على الطريقة، أي طريقة الكفر وطريقة العدل عن الحق إلى الباطل وعن الهدى إلى الضلال، لو ظلوا على كفرهم لأسقيناهم ماء غدقا، لفتحنا عليهم أبواب خير الدنيا لنفتنهم فيه لنهلكهم به ونذيقهم عذاب هذه الفتنة. وهذا كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. وأن لو استقاموا على الطريقة، لو ثبتوا على كفرهم وعنادهم ولم يرجعوا إلى الهدى وإلى الإيمان، لنفتحن عليهم الدنيا ليتكالبوا عليها وليتهالكوا فيها فتهلكهم كما أهلكت من كان قبلهم، وليغتروا بها فنأخذهم على حين غفلة فتكون أخذتهم أشد. هذا معنى. ويقال في معناها أيضا: وأن لو استقاموا على الطريقة، أي لو أن هؤلاء القاسطين لزموا الاستقامة على طريق الإيمان، لأسقيناهم ماء غدق، لفتحنا عليهم أبواب الخير وأحييناهم حياة طيبة لنفتنهم فيه. أي ليس هذا الذي نعطيهم إياه في الدنيا هو جزاءهم، وإنما هذا لمجرد الامتحان والاختبار، أيشكرون نعمة الله أم يكفرون. وهذا مثاله في قول الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فلو أنهم استقاموا على الطريقة المستقيمة لفتحنا عليهم الماء الغدق، وجعلنا من الماء كل شيء حي، وأحيينا بهذا الماء البلاد، وملأنا به الضرع وأنبتنا به الزرع، فينعمون في حياتهم، ونفتنهم بذلك أي نختبرهم به، أيشكرون نعمة الله أم يكفرونها. وهذا المعنى الأخير هو أحب إلي، وذلك لما في قوله سبحانه من كلمة الاستقامة. فالكفر ليست فيه استقامة، وأن لو استقاموا على الطريقة، فالكافر والضال والقاسط عن الحق إلى الباطل هذا معوج، ولا استقامة في سلوكه ولا في حياته ولا في شيء من أمره. فقوله وأن لو استقاموا يرشح ويرجح أن يكون المعنى أي استقاموا على طريقة الهدى. لأسقيناهم ماء غدق، وصفة الغدق لا تكون إلا في أهل الخير، فهي صفة طيبة، صفة تمدح، وردت في طلب الاستسقاء وفي دعاء الاستسقاء. فالداعي يقول ويسأل ربه أن يكون غيثا سحا غدقا، أي كثيرا فيه خير لا ضر فيه. فالأحب إلي والله أعلم أن يكون المعنى هو الآخر، هو أن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وأيما كان الأمر، سواء أكان المعنى الأول أم المعنى الثاني، فالعلاقة من هذه الآية واضحة على كلا المعنيين، بين صلاح العباد واستقامتهم، وبين صلاح البلاد وفسادها. فلو أن القوم استقاموا على طريقة الهدى لأنزل الله عليهم الخير والرخاء والماء الغدق ليحيوا حياة كريمة يشكرون الله عليها. وعلى المعنى الأول، لو أنهم ثبتوا على كفرهم ولم يعودوا إلى شريعة ربهم لأهلكهم الله تعالى بفتح الدنيا عليهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، والله ما الفقر أخشى عليكم. ما الخوف علينا أي يا رسول الله؟ ماذا تخاف علينا؟ ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم، أو قال أن تبسط عليكم الدنيا. فتنافسوها فتهلككم كما أهلكت من كان قبلكم. فالفقر نعمة، الفقر نعمة، من كان يحتاج إلى صبر لكنه نعمة. ولا ندري لو أن الله بسط لنا الرزق ربما بغينا في الأرض والعياذ بالله. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء سبحانه وتعالى. فالعلاقة واضحة من خلال هذه الآية بين استقامة العباد وصلاح البلاد. ولهذه الآية شواهد كثيرة في القرآن الكريم تثبت أن استقامة العباد تصلح البلاد في جميع أنحائها، وتصلح الحياة في جميع مجالاتها، وأن ضلال العباد يفسد البلاد في جميع أنحائها في جميع مجالاتها. واستعراض قصير ليس مستغرقا، ولكن كأمثلة، أمثلة من القرآن توضح لنا ذلك. بهذا الاستعراض العاجل القصير نجد أن الانحراف عن شريعة المولى سبحانه وتعالى يؤدي إلى مخاطر عظيمة، إلى مفاسد كبيرة في البلاد. ومن ذلك أن انحراف العباد يشيع الفساد في الأرض ويظهره، إذ يقول المولى عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ظهر الفساد في البر والبحر، كيف وما هي صور هذا الفساد؟ لم يذكرها الله تعالى، لأن كل عصر له صوره، وكل قوم لهم لون إفسادهم الخاص. فالآية تشمل كل عصر، تصلح لكل زمان، تليق بكل مكان، وتطبق على أي مجتمع، فإنها قانون ثابت لله تعالى في خلقه. ما يكسب العباد الشر والمعاصي والذنوب إلا ويظهر الفساد في البر والبحر. وذلك لمعنى بسيط، وهو أنهم لم يخافوا الله تعالى، تجرأ على معصية الله، أفيخاف من معصيتي ومخالفتي؟ لقد خالف قانون رب العزة جل وعلا، أفيحترم سيادة قانون البشر؟ إنه لم يحترم سيادة قانون العظيم عز وجل، فصارت كل الأمور عنده هينة، صارت كل القوانين عنده تافهة. فإنه لا أعظم من قانون الله، ولا أكبر ولا أعظم ولا أجل من الله. فما دام لم يخش الله ولم يرعى الله تعالى، فمن يخشى إذن؟ ومن يخاف إذن؟ لن يخاف أحدا، وبالتالي تجده يطيح في العباد ويفسد في البلاد، لأنه قصر في حق المولى سبحانه وتعالى. ظهر الفساد، والفعل هنا إيه؟ مضارع الأمر ماضي، يعني ده سنة محققة، مش سيظهر الفساد، ممكن يظهر وما يظهر شيء، لا ده ظهر. ما دام فيه كسب سيء للناس فالفساد ظاهر لا محالة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت، أي بسبب ما كسبت أيدي الناس. فهذه علاقة واضحة بين هذين الأمرين: اكتساب الناس للشر وللسوء والمآثم، وبين ظهور الفساد في البر والبحر. بما كسبت أيدي الناس لم يقل خيرا أو شرا، والأمر قابل للاثنين. ما الذي عرفنا على أن هذا الكسب شر؟ ما بعدها: ليذيقهم بعض الذي عملوا. ليذيقهم أي عذاب بعض الذي عملوا، وحساب بعض الذي عملوا. فهذا الكسب في الشر وفيما يغضب الرحمن سبحانه وتعالى، ولذلك عاقبهم في الدنيا بظهور الفساد. سنن مترتبة على بعض، هتشيل دي من هنا هتفسد هنا، ما تحطاش في مكانها هتفسد في مكانها، فلا بد أن نضع كل شيء في موضعه الذي أمر الله تعالى به. من الآثار السيئة جدا على العباد والبلاد من آثار مخالفاتهم لشريعة الرحمن ظهور وشيوع الضلال والشقاء. الله تبارك وتعالى يقول: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. المفهوم لهذه الآية، مفهوم المخالفة، فمن لم يتبع هداي فيضل ويشقى. وقال الله تعالى لآدم عليه السلام وهو في الجنة: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. بالخروج من الطاعة الذي هو سبب دخول الجنة شقاء، وعدم اتباع هدى الرحمن ضلال. فمن اتبع هداي فلا يضل، إذن من لم يتبع فسيضل، ومن اتبع لا يشقى، إذن من لم يتبع بل ابتدع سيشقى. فالذي لا يطيع الرحمن سبحانه وتعالى يعيش في ضلال، والضلال هو العمى، هو عدم رؤية الحق أو رؤية الأشياء على خلاف حقيقتها، يرى الحق باطلا ويرى الباطل حقا، هذا هو الضلال. هذا هو الطريق ولا يعرف أنه هو الطريق، مش عارف روح يمين ولا شمال، ولا يمشي طوالي ولا يرجع ورا تاني، ولا ما يعرفش، وقف في مفترق طرق ضل طريقه. فالضلال والشقاء ملازمان لمخالفة شريعة الرحمن عز وجل، وما دام الإنسان قد ضل فلا بد أن يشقى، فالشقاء قرين الضلال، لأنه يتعب في البحث عن طريقه ولن يهتدي ما دام قد طلب الهدى في غير كتاب الله عز وجل وفي غير شريعة الله. وكذا أيضا من آثار الانحراف في العباد الحياة الضيقة، الحياة المرهقة، الحياة المتعبة، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. معيشة ضنكا أي معيشة ضيقة في منتهى الضيق. ويؤيد هذا ما مر بنا في هذه السورة من قول الله تبارك وتعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كانوا يستعيذون بغير الله، فهل استراحوا؟ هل اهتدوا؟ لا، زادوا وازدادوا رهقا وتعبا وإثما، لأنهم استغاثوا بغير الله، وكانوا يأملون أن غير الله سيغيثهم، وأن كبراء وعظماء الجن سيقونهم وسيحمونهم من سفهاء الجن، فكانت النتيجة عكسية فزادوهم رهقا. ويقول الله تبارك وتعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ومن يشرك بالله، كأنه بتمام كده زي واحد خر من السماء، سقط من طائرة، سقط من صاروخ فضائي، سقط من مكان عالي من السماء من فوق، فتخطفه الطير قبل أن ينزل إلى الأرض، كل طائر أخذ من لحمه جزءا، انتهشته وقطعته قطعا، صورة مفزعة. هذا هو المشرك بالله؟ أي نعم. أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قامت الريح الشديدة وأخذته إلى مكان عميق في الأرض، لو سقط على وجه الأرض لكفى، فإنه نزل من علن، نزل من السماء، خر من السماء، فيكفيه هلاكا أن ينزل على سطح الأرض أو على سطح برج من الأبراج أو عمارة من ناطحات السماء السحاب. لكن بالريح أين أخذته؟ إلى مكان سحيق، يعني تزداد رحلته شقاء وعناء، ويزداد ارتكاسا وانحطاطا والعياذ بالله تعالى. هذا المشرك بالله قصر في التوحيد، لم يتبع شريعة التوحيد، فهذا جزاؤه هلاك. وكذلك ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، معيشة ضيقة. هنا مش عارفين الأزمات دي ونحل الأزمات ونعمل واختراعات واستشارات، ده كله ممكن بسهولة جدا نتخلص منه بمنتهى اليسر، وذلك بالعودة إلى الله تبارك وتعالى. نقدر رب هذا الكون، ونقدر شريعة صاحب الدار ونظامه، ونحن نقيم في داره وكونه. بهذا فقط بمنتهى اليسر نخلص من كل مشاكلنا، نخلص من كل مشاكلنا. يا شيخ بلاش دروشة، ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ لا مش دروشة، ده الدين ده دين عجيب، امور روحانية، وان صح التعبير طقوس دينية، صلاة صيام دعاء حاجات معنوية كده، يزلزل الله بها الصخور والجبال. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. مر بنا أو سبقنا في بني إسرائيل الثلاثة الذين أغلق عليهم الغار بصخرة عظيمة لا يستطيعون رفعها، كيف رفعت؟ لو استندوا إلى قوتهم المادية لما استطاعوا، ولو انتظروا مغيثا لم يجدوا، فكيف رفعوها؟ بالتقرب إلى الله والدعاء بالأعمال الصالحة. اللهم إني كنت قد كنت فعلت كذا وكذا وكذا، اللهم إن كنت علمت أني مخلص في هذا العمل كنت أفعله ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. سبحان الله، بالدعاء الصخرة تتزحزح عن باب الغار شوي، إلى أن يدعو الثاني، اللهم إني كنت فعلت كذا وكذا وكذا، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك، يعني إن كنت مخلصا في ذلك وعلمت مني ذلك ففرج عنا ما نحن فيه. كمان شوي تزقت شوي، لا هلا بيلا ولا هلا هب ولا حاب، إنما دعاء. معادلة عجيبة ولكنها معادلة صادقة. فيأتي الثالث ويذكر عملا صالحا مما كان قد عمله أيضا، فتنفرج الصخرة بما يسمح بخروجهم. إذن هذه ليست دروشة، إنما هذه حقيقة. استقامة العباد مع شريعة ربهم سبحانه وتعالى تصلحها البلاد وتستقيم بها الأمور، ومخالفة ذلك يعود على الناس بإظهار الفساد في البر والبحر، وبالضلال والشقاء، وبالحياة الضنك الضيقة، والأزمات المتتالية المتتابعة المنتشرة، وأخيرا بالخوف والحزن. واحد عايش في حياة ضيقة، واحد عايش في ضلال وشقاء، يخاف ولا لا؟ ويحزن، خوف وحزن متتابع. الله تبارك وتعالى يقول فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن من لم يتبع هدايا فلهم الخوف وهم يحزنون. بطريقة المقابلة، لهم الخوف أو عليهم الخوف وهم يحزنون. خوف وحزن، خوف من بكرة، بكرة يا ترى هنعمل إيه، والديون اللي عليها هنعمل فيها ايه، والازمه الفلانيه هنعمل فيها ايه، خوف شديد في كل جنبات الحياه. وعلى الامس حزن، وعلى الواقع حزن، حياه كلها كرب، حياه كلها عنت وشقاء، نعوذ بالله تعالى، نعوذ بالله تعالى. لكننا لو انتظمنا مع شريعه الله لجنينا ثمارا طيبه، ومن ذلك نجني سعة الحياة، حياة لها وسعة. المعيشة الضن كذي اللي هي على الكافرين هنلاقيها وسعة ومبحبحة خالص، نعيش بحبوحة من العيش، بحبوحة من السكن، بحبوحة في الصدر، بحبوحة في المعاملات. تعال بس في الأتوبيس حك واحد كده بدون قصد، يا ده يا دقي، يا سلام، السمنة ساحت يا راجل، استحمل انت راجل، اما اخوك تحكي فيك كده يعني، وبالذات في رمضان. ولك عم تكفروناش احنا صايمين، اعوذ بالله، اعوذ بالله، اعوذ بالله يا شيخ، كفروناش انت عشان صايم يعني ما حدش يلطك؟ النبي عليه الصلاة والسلام علمنا من شريعة الصيام، اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث، فلا يرفث الى زوجته بالجماع، ولا يصخب ولا يجهل، وإن سابه أحد أو شاتمه في رواية وإن قاتله أو قاتله فليقل إني صائم مرتين. واحد حافظ كده استحمل، لا استغفر الله، لو كنت صايم وكلمة تطلع منك قل إني صائم، حرك اللسان بالكلمة الطيبة دي، افتكر إن أنت في طاعة لله سبحانه وتعالى. يوم طاعة ربنا الصيام تغير فسيولوجية الجسم، الجسم اللي بتنرفز ويسخن بسرعة ده من أي احتكاك عامل زي الكبريت كده يولع، لا الصيام يبرده، الصيام يهديه. طاعة، طاعة لله سبحانه وتعالى، طاعة لله. ليس الصيام فقط بل الحج، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. المفروض الإنسان برضه هو بحج كده، الحج ده سياج يقيه من المساوئ، يعلمه الصبر، يعلمه التحمل. وما أدراكم ما التحمل في الحج، زحام وتزاحم شديد، خاصة من الجاهلين، خاصة ممن لا يعرفون الإسلام. كثير من أهل أفريقيا يعني معرفتهم عن الإسلام قليلة، عندوش مانع يدوس على أي واحد مسلم عشان يرمي إبليس، مش إشكال، ده اللي تحت رجله زي إبليس اللي قدامه، ما عندوش فكرة، بل رمي إبليس عنده أهم كده. فعلا تشعر بهذا كثيرا، يعني كثيرا جدا. ده كله عاوز ايه؟ عاوز صبر، عاوز تحمل، والا لسانك هيطلع بقى بكلام يفسد عليك الحج، ويضيع عليك النفقه التي انفقتها، والغربه التي تغربتها. يقوم الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. حج علمنا ويهذبنا ويهذب اخلاقنا ويصبرنا. سبحان الله، ايه اللسان دي؟ حركه حسيه اهو، كلام بنسمعه، كلام فاحش، كلام بذيء، سب او شتمه. مين اللي حبس اللسان ده؟ الحج، مش الحج فلان، لا، فريضه الحج، مناسك الحج، روح فريضه الحج. كون ان انا بحج لربنا، انا كاني في صلاه، وتعالى على الصلاه، شوف الادب اللي فيها، الادب العظيم فيها. الا بذكر الله تطمئن القلوب، وهذا لا يشعر بها، وهذا لا يشعر به إلا من ذكر الله بقلبه، فيطمئن قلبه لذكر الله فعلا. لكن اللي بذكر على المسبحة بس كده لسه موصلش، لازم يذكر بقلبه، مهما تحركت أصابعه بالتسبيح على يديه أو على المسبحة لازم القلب ده يشتغل معاه. سبحان الله، الله ده عظيم، الله عظيم، لا يلحق به نقص من النقائص أبدا. الحمد لله على كل نعمة أنعم الله بها علي، وما من نعمة أنا فيها إلا وهي من الله. وكلمة الحمد لله التي أقولها هي في ذاتها نعمة من الله علي، لأن غيري لم يوفق إليها. معاني عظيمة جدا لازم القلب ينشغل بها. الحمد لله، الله أكبر، يبقى أكبر فعلا، يكبر كل ما سواه ويقدم على كل ما عداه سبحانه وتعالى. ليذكر ربنا بقى بالقلب كده يجد قلبه مطمئن، لما يعرف ان ربنا اكبر حاجة، قلبه اللي عرف الكلام ده، مش لسان اللي قال، قلبه، قلبه قال مع لسانه. يوم واحد يقول له طب انا هوريك، مش انت سني؟ حاضر، كلمة بس في الاسم انا هوريك، طلعك على طول تقلب نظام الحكم. اي بلاغ زي كده يوم انت ايه تخاف؟ فما تخافش، انك عرفت ان الله ايه اكبر. القلب هنا قال الله اكبر، فلن يستطيع هذا الصغير ولا من هو ادنى منه ولا من هو اعظم منه ان يفعل لي شيئا الا شيئا اراده ربي الكبير سبحانه وتعالى. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، ربنا هو اللي علمنا كده. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. يوم القلب ذكر ان الله هو الاكبر ولا كبير مثله سبحانه وتعالى. فاستقامتنا مع شريعة الله تعطينا سعة في جميع أنحاء الحياة. تعالوا ننظر ذلك في قول المولى سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. تفكر بقى، حياة طيبة يعني إيه؟ كما تتخيل وأبعد مما تتخيل، كل ما تتمنى من طيب في الحياة ستجده بإذن الله تعالى. وليه ربنا ما حددهاش طيبة؟ يعني طيبة في الفلوس، فلوس كتير، طيبة يعني نتجوز بسهولة، طيبة نشتغل والسوق يمشي، طيبة في المعاملات واللحد لقي جار كويس وبقى عمين ومعرفش. في كل ما تتخيله تركها الله عامة لتشمل كل ما يدور بخيالك من طيب تتمناه في حياتك. فلنحيينه، واللام هنا فلنحيينه، اللام دي اسمها لام الايه؟ ايوه، لام القسم، وهي للتأكيد برضو بس اصلها لام القسم، يعني ربنا بيقسم. سبحان الله، واخبار ربنا عاوز حلف، واحنا نصدق ربنا، ربنا صادق، ومن اصدق من الله قيلا. ومع صدقه سبحانه وتعالى يقسم على ذلك تأكيدا للناس: فلنحيينه حياة طيبة. أي كأنه قال: وعزتي وجلالي لنحيينه حياة طيبة. وفي الآخرة، ده في الدنيا، بل في الآخرة: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. بأحسن ما كانوا يعملون، ربنا يشوف أحسن عمل عندك إيه ويجزيك عليه. مش يخد لك حد مشترك، أعلى عمل كده وأقل عمل كده، أخذ حد مشترك في النص ونحاسبه على الـ، لا لا لا، ولا حتى أقول لك هو بأدنى درجات إيمانه نحاسبه عليها مربوط الدرجة بس، لا، ده أعلى ما وصلت. المعاش بتاخده عليه على مربوط الدرجة والله آخر مرتب، لا، إنما ده بتاخده المرتب والحوافز وكل كل ما وفقت إليه من أعمال صالحة، الله يحاسبك على أعظم ما وصلت إليه. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. محدش بيعمل كده أبدا إلا الله الكريم سبحانه وتعالى. يبقى الحياة بتطيب بإيه؟ تطيب الحياة بالعمل الصالح من الذكر ومن الأنثى. عشان بعض النساء، كتير من النساء المسلمين وللأسف فاهمين الدين ده للرجالة بس، لكن النساء دول ما همش دين، ما عندهمش دين. وزي تلاقي واحدة والعياذ بالله، نعوذ بالله، يعني الحمد لله يعني هو بعيد شوية عن أوسطنا شوية، لكن برضو بنسمع الكلام ده المؤذي. اسمع، امرأة تسب الدين، كبيرة كبيرة فعلا جدا، واحدة يتصورها أبدا. هذه قسوة ممكن تعهد في الرجال، لكن امرأة لينة ضعيفة تسب الدين، أعوذ بالله أعوذ بالله، كبيرة شكلها بشع. كثير من النساء مفكرة كده ايه، أنا صلي ليه؟ ما جوزي بيصلي وخلاص، يعني ده هيكفي؟ ما سيدنا نوح كان نبي، مش بيصلي ده نبي، وامرأته مثال للكافرين. سيدنا لوط عليه السلام نبي من الأنبياء ورسول إلى قومه، ومع ذلك برضو امرأته مثال للكافرين. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخول النار مع الداخلين. لم ينفعهما صلاح زوجيهما ولا نبوة زوجيهما. فكثير من النساء بظن كده بجهل طبعا ان الدين للرجالة بس، هم اللي صلوا في المساجد، هم يروحوا الجهاد في سبيل الله إذا كان في جهاد، وروح ما عرفش يعملوا إيه، كل الدين لهم هم، لكن إحنا في البيت خلاص، أو نشتغل ونتوظف وناكل ونشرب، ويتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والعياذ بالله، والنار مثوى لهم. لا، لازم نعلم نسائنا إن الدين للرجال والنساء، وربما فاقت المرأة في إيمانها كثيرا من الرجال، وربما دخلت الجنة قبل كثير من الرجال، لا حرج أبدا ولا عيب فيها أنها امرأة. فلا بد من الرجل ولا بد من المرأة أن يقوما بالعمل الصالح. لماذا؟ لأن العمل الصالح يطيب الحياة، يطيب الحياة وتطيب الحياة به. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، أي هو واثق في الله وهو مخلص لله، فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومن سعة الحياة تطيب في إيه يعني؟ بيقول لك في كل حاجة، ربنا سبها عامة كده. عاوز أمثلة؟ تعالى، الله تعالى يقول على لسان سيدنا نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. استغفروا ربكم إنه كان غفارا، هيغفر الذنوب خلاص، استغفرت ذنبي ربنا غفار لي، عاوز ايه تاني؟ في حاجة تاني؟ ده ربنا هيديك تاني كمان من عنده بقى. المفروض استغفر، بقول اللهم اغفر لي ذنبي، او استغفر الله العظيم، او تبت الى الله. لما ربنا يغفر لي ذنبي ده كفاية أوي، كفاية جدا انه يغفر لي ذنبي بس، ما طلبت اكثر من كده. لكن لا، ده بيغفر لك ذنبك ويزيدك كمان في الدنيا ايه؟ يرسل السماء عليكم مدرارا، ماء كثيرا يكفي لإنبات الزرع ولملء الضرع باللبن لتشربوا هنيئا متاعا لكم ولأنعامكم. والحياة تعمر كده، والأرض تحيا وتبقى حياة عظيمة، حياة طيبة. ويمددكم بأموال، فلوس، مش هيمطر لكم فلوس من السماء، مش هنضحك على الناس ولا هنعد بوعود غرور، لأنما لما الحياة تمشي كده، في زرع وفي ضرع، في لبن فايض هنوديه فين؟ هنبيعه. في زرع فايض عن حاجتنا هنوديه فين؟ هنصدره، بدل ما نشتري من بره بالدين لا هنصدر. هتيجي فلوس ولا ما تجيش؟ هتيجي عملة صعبة، صعبة جدا، هتيجي بسهولة بإذن الله تعالى بالمطر اللي ربنا هنزله علينا والخير اللي ربنا هيبعثه في الأرض. ويمدلكم بأموال وبنين، وبنين سبحان الله، سبحان الله، بنين بالاستغفار. نعم، ربما قصصت علي حضراتكم قبل ذلك قصة أحد إخواني سألني يوما عن زوجته، قيل لها: يا بنتي روحي خطي خلاص على أضيب القطر عشان تخلفي، عدت النساء بعدين هتخلى تخلف. فسألني عن ذلك وهو كاره لهذا العمل وغير مقتنع به، لا هو ولا زوجته، ولكن زن الودان بقى من الأهل وكده بيتعب شوية ويضعف العزيمة شوية. قلت يا أخي والله طبعا هذا كلام، أنت عارف أنا نعرف كلام فارغ، بس أنا مش عارف يعني مزنوب. قلت يعني عليك بالاستغفار، قم بالليل كده وصلي ركعتين لله وأنت وزوجتك وادعوا، اشتغلوا بالدعاء. قدرا كلم واحد برضو بستشيره كده فقال له: عليك بالاستغفار، الزم دايما استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم دايما. جه قال: أنا شغال في محل وببيع وبشتري، هقول للزبون استغفر الله العظيم؟ مش فاضي أقول. قال له: مش بتروح الشغل الصبح وترجع اخر النهار؟ قال له: رايح جاي استغفر. وانت في المحل ما تستغفرش؟ كفايه بس عليك رايح جاي كده، اشغل الطريق بالاستغفار. ففعل فاذا به بفضل الله تبارك وتعالى وحده وتصديق وعده، والله في الشهر نفسه ما مر الا وقد حملت زوجته، والحمد لله رزقت حملا بعد حمل. كان فات عليهم حوالي من لا يقل عن 7 أو 10 سنوات تقريبا، لا حمل ولا إنجاب. سبحان الله، الرحم ده اللي عاوز له حاجة طبية والطب توقف قال ما فيش إنجاب، أو الرحم صالح بس ما فيش قدامنا حاجة نعالجها، عولج بماذا؟ بالاستغفار. بالعودة إلى الله سبحانه وتعالى، بالاستقامة مع شريعة الله. أمر سهل، قضية محسومة وبسيطة جدا يعني. ويمدلكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات حدائق في الدنيا ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ ليه ما بتخافوش ربنا؟ ليه ما بتعظموش ربنا سبحانه وتعالى وتصدقوا كلامه؟ ليه بس؟ ليه لما حد من الدنيا ومن الكفرة يعيدكم بوعد، يا سلام فلان وعدنا بكذا، ومنتهى الثقة، وممكن مجرد ما نخلص اللقاء ده يخلف وعده، ده كافر، لا عهد له ولا ذمة. ولو مسلم ممكن يخلف وعده بقصده أو رغم أنفه، يصاب بشيء مثلا يمنعه من الوفاء بعهده، لكن الله تعالى لا يخلف الوعد أبدا، وعده حق، وعد الله حقا سبحانه وتعالى، وعده حق دايما. فيعدون الله تعالى ولا نصدق بوعده، ما لكم لا ترجون لله وقارا. أيضا يقول سيدنا هود عليه السلام لقومه: ويا قوم استغفروا ربكم، ضمن ما دعا قومه، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. هيعمل لنا إيه؟ ودائما المصلحة الشخصية دي بتيجي كده في الزنقة كده. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. يا حتى القوة، لا انت محتاج تلعب ألعاب قوة ولا تشيل حديد ولا تتعب نفسك ولا يطق عرق ولا حاجة، لا بس انت اخلص النية لله واعبد الله، تلاقي نفسك قوي. قوة منين؟ من العبادة. معقولة يا شيخ؟ مش طبعا، لا أغرر بيك. هذا سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا بن الخطاب، يراه أحد الخلفاء في موسم الحج قد لبس إحرامه وانحسر الرداء عن جنب سالم، جنبه اليمين كده باين من تحت الرداء كده. فالخليفة طبعا باعتباره خليفة متعودين على كده يتحشر لحد ما يوصل قدام، فضل لحد ما وصل إلى إيه؟ إلى جنب سالم في الدرس، وراح قاعد جنبه فرأى جسمه، ما شاء الله إيه ده، قال أكيد ده بقى له برنامج أكل محترم، ماشي على نظام يعني تمام. فمال عليه وسأله قال: ما أجمل جسمك يا سالم، ما أجمل جسمك يا سالم، فما طعامك؟ كل براءة. قال له سالم رضي الله عنه: القديد والزيت واللحم إن وجد. واللحم إن وجد، القديد العيش المأدد، كسر الخبز، عيش ناشف وزيت. يا مين فيه حتى فكر انه ياكل الوجبه كده، وجبه واحده بس يعني يدوق. شوف دول الناس دي كيف تاكل ازاي وعايشه ازاي، وكل يا سيدي زيت زيتون حاجه حلوه يعني، كمان بلاش زيت التموين ده. القديد والزيت واللحم ان وجد، ان ما وجدش خلاص. قال استغرب، يبقى القوه دي جايه منين؟ هنشوف اهو بقى، من الله طبعا، بس برضه بقيه الروايه هتبين ازاي جت من الله. لما يكون في ثقة في الله ربنا يدينا القوة دي بقى. فقال له: سني حاجة أقضيها لك، أنا فلان تحت أمرك، أي خدمة. فبصله كده قال: أستحي أن أكون في بيت الله وأسأل غيره. بيت ربنا يا راجل، اتبل الخليفة طبعا وقعد ساكت. انتظر حتى خرج سالم من المسجد الحرام، بقى خارج في الشارع ومعه بعض أصحابه، اخترق الصفوف حتى وصل إليه، لسه برضو مصر. فقال: ها أنا ذا، أو ها نحن أولئي خارج المسجد يا سالم، تسني حالة أقضيها لك. فقال له: حالة من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ قال: من حوائج الدنيا، الآخرة تجيبها منين؟ من حوائج الدنيا طبعا. قال: إني لم أطلبها ممن يملكها. أفأطلبها ممن لا يملكها؟ يعني عم روح بقى، شوف ملكك بتاع ورقة ايه، الخلافة بتاعتك دي. يبقى الثقة في مين؟ في الله سبحانه وتعالى. وجسمه عامل ازاي؟ الخليفة صاحب السلطان والفلوس والأكل والموائد الحافلة قولوا ما أجمل جسمك يا سالم، شوية شوية أحسده، ما أجمل جسمك يا سالم. إذن ويزيدكم قوة إلى إيه؟ إلى قوتكم. ما حدش يستغرب، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يسبق ويصرع الرجال، ويصرع الرجال أحيانا في التسابق كان يسبق ويصرع، وكان هذا طبعا في مواقف قليلة جدا نادرة، ما كان من شأنه ان هو تنزل وانزل لك ونلبط بعض، لكن في مواقف معينة كان يغلب عليه الصلاة والسلام. ومن قوته أنه يوم حنين إذ أعجبتهم كثرتهم فتفرقوا وتشرذموا عقوبة لهم أنهم اعتمدوا على كثرتهم وقالوا لنغلب اليوم عن كثرة، أو قالوا من قلة، إحنا كتير النهاردة ما شاء الله هنغلب أكيد، فربنا حب يديهم درس كده، صلت عليهم العدو تفرقوا بقى كل واحد بنحية. مين اللي مهم تاني؟ سيدنا النبي عليه السلام. المفروض القائد قاعد في غرفة عمليات تحت الأرض، محدش يعرفه ولا المخابرات حتى إيه جيبه، لا ده وقف على فرسه في وسط الميدان وينادي ويعلن عن نفسه: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. يعني إيه؟ الرجل يطلع لي الشطر يجيلي وأصحابي يتلموا حولي، ينادي على نفسه حتى يجتمع حوله أصحابه ويبرز نفسه، والشطر يجي بقى. سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه هزم اليهود بسبب قوته، ما عملش حاجة، بس كانوا متحصنين في حصن كده، انزلوا، لا مش نازلين يا اخوانا، ما صحش كده، مش عاوزين نقتل حد ولا نجرح حد ولا نسيل دم، الاسلام ما بيحبش الحاجات دي، مش زي ما انتوا فاهمين، انزلوا نتصالح، اجلوا عن هذا المكان وخذوا اللي انت عاوزينه، بس سيبوا المكان ده عقوبة لكم، لا مش عاوزين. راح سيدنا علي بامر النبي عليه الصلاة والسلام داخل شايل باب الحصن كده على فتوش، باب الحصن ده، باب الحصن ما بيشيلوش الا مجموعه رجال، عصبه من الرجال. لا لا لا، هو علي، وعلي كمان بن ابي طالب كان صغير في السن وصغير في الجسم، وشيل الباب ده كله هنضيع كده. راحوا استسلموا على طول. لما علي كده، امال بقى ابو عبيده الجراح ايه، وابو بكر ايه، وعمر ايه، ها، وهكذا وهكذا. فالاسلام والانتظام مع شريعه الرحمن قوه. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. بدي كلها ساعة في الحياة ولا لأ؟ عاوز فلوس، عاوز زرع، عاوز جناين، عاوز بساتين فواكه، من غير صوبة، من غير خير.